بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني، فإن نعم الله سبحانه وتعالى على العبد كثيرة وعظيمة، وإن من خير ما أعطي المرء لسان صدوق. إذا أعطى الله عز وجل عبده أو أمته لسانا صدوقا فقد أعطاه النعمة العظيمة وفتح له أبوابا من الخير، لأن هذا اللسان الصدوق سيفتح له محبة الناس، وبعد ذلك يكون مستأنسا بهم في هذه الدنيا في أمورهم الدنيوية، وكذلك في أموره الأخروية إذا كان ممن يظن فيه أنه ينصح ويعلم ويدل الناس للخير، فإنهم إن علموا صدقه أخذوا بما عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أيام الجاهلية يعيش بينهم صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن يبعث، سموه وأطلقوا عليه أجمل الأوصاف، وهو أنهم سموه الصادق الأمين، وكانوا يأخذون بكلامه لأنهم يعرفون أنه صادق عليه الصلاة والسلام. حتى إنه لما جاءهم في بداية الدعوة وبين لهم أنه لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش قلت أنه مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك الكذب. انظر إلى هذا الوصف، ما جربنا عليك الكذب. وهذا الصدق وتجنب الكذب كان أهل الجاهلية يفخرون به، حتى إن أبا سفيان قبل إسلامه كان يقول كنت امرئا أتكرم وأترفع عن الكذب، يعني يرون أن مسألة الكذب هذه من الأمور التي تقدح في الإنسان، ويحبون أن يكون لسان الإنسان صدوقا حتى يعرف بذلك ولا يطعن في جنبه. ولذا تجد عند الصادق بغيتك من الحق، تجد عنده نداوة الحديث، وتجد عنده جمال اللسان، يعبر لسانه عما في قلبه من المشاعر الصادقة. وكلما كان الإنسان أكثر صدقا كلما كان أكثر تأثيرا في الناس، تجد أن الناس يحبون منه ذلك، وتجد أن الناس يستأنسون لكلامه ويستأنسون لملاقاته وأفعاله، لا يجدون هذا الشعور أمام الكاذب، لأنه يعرفون أنه ذو مشاعر مصطنعة، لا يثقون بما يقوله ولا يأخذون بما يدلهم عليه، لأنهم يعرفون أن هذا يلتقون معه دقائق، لربما يضحكون على بعض ما يتكلم به، ولكنهم في داخلهم هم لا يحسون بتلك الراحة التي يجدونها عند الصادق. ولذلك أضرب لكم مثلا إخواني وأخواتي، حتى الإنسان لما يكون صادق المشاعر تجد أن الناس يألفونه أكثر من غيره، لما يجدون أنه يأتيهم فيعبر لهم عن محبته لهم، عن ألفته لهم، أنه يتمنى لهم الخير، إذا كانوا يستشعرون أن هذا الإنسان صادق تجد أنه تأتيهم شيء من الطمأنينة والشعور القلبي. وشر ما كسب المرء واعتاد عليه لسان كذوب. المرء حينما يعتاد الكذب هذا الشر ما يحويه، وشر ما يجنيه أنه يكون ممن يمتهن هذه المهنة ويكون لسانه كذوبا، يبغضه بسببه الناس لأنه يزيف الحقائق، ويكره الخير للمسلمين، يكره الخير للناس جميعا، ولا يزال بهم حتى يوقعهم بالمصائب وحتى يهلك صاحبه. الكذاب لا تأمن جانبه، كذاب في مشاعره، كذاب في لسانه، في تعابيره. لا تظن أن امرئا يعاني من الضعف الشخصي في داخله ويكذب ويزيف الحقائق ويصور للناس أنه بمنزلة غير المنزلة الحقيقية، لا تثق أن المرء الذي هانت عليه نفسه أنه يحب الخير للناس أو يحب أن يكون الناس على خير، لأنه الآن هو في شعور يمثل لنفسه حقيقة، لأنه هو الآن في شعور يمثل لنفسه الحقيقة التي بلغها في خياله ولم تكن على الحقيقة، فكيف يتمنى الخير للناس؟ ولذلك كان الشعبي رحمه الله يقول إياك والكذب، حيث ترى أنه ينفعك فهو يضرك. الكذب أنت ترى وتظن أنه ينفعك، وأن فيه نفع لك ومع ذلك هو يضرك، لأنه يجني عليك كثير من السلبيات، كثير من الآفات، كثير من المصائب، وأنت تظن أنك في هذا الكذب ستصل إلى شيء. لذلك الكذاب يخرج عنده مجتمع مهلهل، حتى في بيته لا يكون سعيد، لأن الأبناء لا يثقون بصدقه، لا يعرفون الأمر الذي يقوله حقيقة أو أنه أمر مكذوب. يواعد ويخلف، يريد أن يعطي فلا يعطي، يريد أن يمنع فلا يمنع، سريع في الشر متأخر في الخير، في آخر الركب دائما. فكيف تريد إنسان يجد الإنسان عنده الشعور بالطمأنينة؟ على أن الكذب مصيبته على صاحبه أكثر وأكثر من الناحية الدينية، لأن هذا من كبائر الذنوب التي حذر الله عز وجل منها وحذر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بما كانوا يكذبون. الكذب هو الذي قادهم إلى هذا المرض، لأن فيهم مرض. هذا يبين لنا أن الكذب أصلا مرض، عندهم مرض داخلي، مرض في نفوسهم، في تدينهم، في استقامتهم، مرض في مسألة شخصياتهم، متزعزعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا الكذب من علامات النفاق، قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ما هذه الصفات؟ إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. انظر، إذا حدث كذب. إذن لابد يتصور المرء، رجل كان أو امرأة، أن مسألة الكذب هذه من علامات النفاق، وأنه إذا اتصف بهذا الوصف كان من المنافقين. وهذه مصيبة عظيمة، بحيث أن يكون الإنسان يحمل صفة من صفات المنافقين، من صفات أهل الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق وذم الكذب، فقال: إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مصيبة عظيمة أن يكون المرء مكتوب عند الله أنه صدوق وأنه صديق، والآخر يكتب عليه أنه كاذب. الكذب يهدي إلى الفجور، لأن المرء هذه السيئة تقول: أختي أختي، والكذب كلما كذب كذبة وجاءه أحد قد مسك عليه ممسك، من أجل أن يتخلص من الكذبة الأولى يأتي بكذبة أكثر، فتأتيه الكذبة فإذا عليها مداخل فيأتي بكذبة أكبر منها، ويستشهد هذا ويكذب على هذا، ويدخل الناس معه في هذه المأساة: فلان قال لذلك، فلان شهد معي ذلك، فلان كان معي في الموضع الفلاني، حتى يضطر بعض الناس أنهم يدخلوا معه في هذا الباب ضعفا من أنفسهم. يقول مالك بن دينار رحمه الله: الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه. الكذب من الصفات الضعيفة السلبية، والصدق من صفات العزة والأنفة، فلا يجتمعان في قلب أبدا، لا يجتمعان. ولذلك إذا وجد في قلب لا بد أنه يخرج أحدهما صاحبه. وانظروا وتأملوا إخواني أخواتي، ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن عقوبة الكذاب في قبره، فكيف في الآخرة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطلع على بعض أنواع العذاب في القبر، ومنها عقوبة الكذاب، فرأى رجلا يجرجر شدقه. الشدق هو طرف الفم، يشرشر، يعني يسحب إلى قفاه، ومن خره إلى قفاه. انظر إلى شدة العذاب الذي يتعذبه، هذا في قبره، حتى ينتهي عذاب القبر فينظر في حاله، إما إلى جنة إن عفى الله عنه، وإما إلى نار. يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه. فسأل جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذا الرجل الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. انتبهوا إخواني وأخواتي، الكذبة فتبلغ الآفاق. ينتبه الذي يخرج له نكتة من النكات التي عند الناس الآن تسمى النكت، وهي الطرف، يأتي بنكتة تأليفية يقولها في بلدنا وفي زمن هذه السرعة، مجرد أنها ترسل برسالة تصل إلى أقاصي البلدان، يستطيع الإنسان بثواني وأقل من ذلك يرسلها إلى أمريكا أو آخر دولة من الدول، إلى أسبانيا أو أوروبا، في ثانية من الثواني يرسلها إلى شخص فتصل ثم يتناقلها الناس عنه، وهي في الأصل كذبة. ولذلك انتبه، الذين يؤلفون النكت والذين يتناقلونها بينهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد الحذر، فقال: ويل له الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له يحدث فيكذب. كثير عندنا الآن قصص، تذكر قصص العرب القديمة أو قصص العرب الموجودة، الأحداث التي عندك ولكنها تكون حقيقية، ولا يكثر الإنسان في كثرة المسائل التي تضحك، لكن لو أنه ذكر قصة ليس فيها انتقاص لأحد، واقعة حصلت اليوم أو قبل يومين أو ثلاثة، الحديث كثير والكلام كثير، لماذا نضيقه على جانب؟ هذا فيه غنية عن مسألة أننا نأتي بنكتة في الأصل أنها مؤلفة تأليفا وفي الأصل أنها كذبة، فإنها تدخل بذلك. ومن ذلك الكذب الذي يفعله بعض الناس من ناحية أنه يمثل في التمثيليات الكاذبة، ويمثل دور الكفار، ويمثل دور الذين يسبون الله أو يسبون دينه، فإن هذا من الخطورة العظيمة، وهذا كذب بحيث أنه يتقمص الشخصية أنه فلان وليس بفلان، على شدة ما يكون فيها من الألفاظ والخروج عن أمور الدين الواضحة البينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في معاملته يحمي جانب الصدق ويحذر من الكذب، وقد بين لنا هذا البيان التربوي في حديثه صلى الله عليه وسلم. تأملوا، يقول عبد الله بن عامر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال حتى أعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. تأملوا هذا الحديث العظيم التربوي. ولذلك لا تعد أبنائك بشيء فتخالف، لا تقول له تعال أعطيك المفتاح ولا تعطيه فتمسكه لتقبله، لا تقول له أعطيك حلوة ولا تعطيه، لا تقول له أخرج معك المكان الفلاني ولا تعطيه، بل كن شديد الحذر في معاملتك لا سيما للأطفال. يعني يوم الأيام وعدت ابنك تخرج معه، إلغ جميع الارتباطات واخرج، وعدت الأبناء أنك تخرج معهم في نزهة، إلغي جميع الارتباطات أولا حتى لا يحسوا بالإحباط، والأمر الثاني حتى لا يستشعروا أن أباهم كذاب، لأنهم صغار لا يميزون. لا تقول أنا أقصد كذا، هو طفل لا يميز، لا يميز. ولما يراك الابن دائم الصدق معه ولا تكذب عليه، حتى لو يوم من الأيام قال لك أريد الشيء الفلاني تقول له بعدين، قال لك لا أنت تكذب علي، ترد عليه تقول هل كذبت عليه قبل اليوم؟ يقول لك لا، فترسخ فيه أنك صادق، وبهذا تكسب أجر عظيم، لأنك ستنشئه على الصدق من صغره، الذي يكون له سجية وعادة فتبدره فتأخذ أجره بإذن الله إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وليحذر من امتهن الكذب أنه سيفقد المصداقية عند الناس حتى تصير هذه علامة له يصفونه بها. يقول القائل: إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكن يصدق في شيء وإن كان صادقا. وهذا الحال الموجود، الإنسان الذي يعرف أنه كذاب حتى لو صدق يوم من الأيام، يقول الناس لا هذه كذبة من كذباته المعتادة، فيكفي به شرا أن تبقى سمة له على طول الأزمة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يصلح أحوالنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير وحسن الأخلاق والأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.